بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم انتقل الشيخ رحمه الله بعد أن ذكر لنا المنصوبات إجمالا يتكلم على المنصوبات تفصيلا وبدأ بالمفعول به وإن لم يكن هو أول المنصوبات وإنما بدأ به لأنه أكثر استعمالا مما سواه من سائر المفاعيل في اللغة العربية. فقال رحمه الله المفعول به هو الاسم المنصوب الذي يقع عليه الفعل نحو قولك ضربت زيدا وركبت الفرس. يريد أن يقول لك أن المفعول به هو الاسم فلا بد للمفعول به أن يكون اسما إما صريحا وإما مؤولا بالصريح. المنصوب لا بد للمفعول به أن يكون منصوبا. الذي يقع عليه الفعل يعني لا بد أن يكون المفعول به وقع عليه الفعل إما حقيقة أو حكما. وقع عليه الفعل حقيقة نحو ضرب زيد عمرا فعمر مضروب حقيقة. وقع عليه الفعل حكما نحو قولنا ما ضرب زيد عمرا فعمرا يسمى مفعولا به وإن لم يقع عليه ضرب. يقول هنا نحو قولك ضربت زيدا وركبت الفرس. الشيخ محي الدين يقول وأقول المفعول به يطلق عند النحويين على ما استجمع ثلاثة أمور. الأول أن يكون اسما فلا يكون المفعول به فعلا ولا حرفا وإنما قد يكون المفعول به مؤولا بالاسم سيأتينا هذا في الكتاب الذي بعد هذا. والثاني أن يكون منصوبا فلا يكون المفعول به مرفوعا ولا يكون مجرورا إلا إذا ناب عن الفاعل فيعرب نائبا عن الفاعل لا مفعولا فيأخذ جميع أحكام الفاعل. الثالث أن يكون فعل الفاعل قد وقع عليه لابد أن يقع الفعل عليه ليسمى مفعولا به. يقول والمراد بوقوعه عليه تعلقه به أن يتعلق به الفعل سواء أكان ذلك من جهة الثبوت يعني ثبت أن تعلق به الفعل حقيقة نحو فهمت الدرس ففهمت فعل وفاعل والدرس مفعول به حقيقة لأنه هو المفهوم فهو المفعول أم كان على جهة النفي بمعنى لم يتعلق به على جهة الثبوت وإنما على جهة النفي يعني تقديرا مفعول به حقيقة أو حكما نحو لم أفهم الدرس فلم حرف نفي وجزم وقلب وأفهم فعل مضارع وفاعله مستتر تقديره أنا والدرس مفعول به. ثم بعد ذلك الآن يذكر لنا أنواع المفعول به. قال ابن أجر الرومي رحمه الله وهو قسمان ظاهر ومضمر. فالظاهر ما تقدم ذكره من الأمثلة كلها كانت بأمثلة المفعول به فيها ظاهر. والمضمر قسمان الضمير من المفاعيل قسمان متصل ومنفصل. قد تجد المفعول به وهو ضمير متصل وقد تجد المفعول به وهو ضمير منفصل. يقول فالمتصل 12 ضميرا وهي ضربني ياء المتكلم وضربنا نون الفاعلين نون المفعولين عفوا وضربك كاف المخاطب وضربك كاف المخاطبة وضربكما المخاطبين مطلقا مذكرين أو مؤنسين وضربكم للمخاطبين الذكور وضربكن للمخاطبات الإناث وضربه للغائب المفرد وضربها للغائبة المفردة وضربهما للغائبين مطلقا مذكرين أو مؤنسين وضربهم للغائبين الذكور وضربهن للغائبات الإناث. هذه الضمائر الاثنى عشر ضمائر ضمائر متصلة إلا أنها جميعا منصوبة على المفعولية. والمنفصل يعني الضمير المنفصل 12 ضميرا وهي إياي وإيانا وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن. وتقدم أن ذكرنا شيئا يتعلق بهذه الضمائر في باب الفاعل في المرفوعات. الشيخ محي الدين يقول وأقول ينقسم المفعول به إلى قسمين الأول الظاهر والثاني المضمر. وقد عرفت أن الظاهر تعريفه ما يدل على معناه بدون احتياج إلى قرينة تكلم أو خطاب أو غيبة وأن المضمر ما لا يدل على معناه إلا بقرينة من هذه القرائن الثلاث التي هي التكلم أو الخطاب أو الغيبة. فمثال الظاهر ضرب محمد بكرا فبكرا مفعول به منصوب ولا إذا كان الفعل مضارعا يضرب خالد عمرا فعمرا مفعول به منصوب وقطف إسماعيل زهرة فزهرة مفعول به منصوب ويقطف ولا يقطف إسماعيل زهرة زهرة مفعول به. يقول وينقسم المضمر المنصوب إلى قسمين. الضمير المنصوب ينقسم إلى قسمين، الأول المتصل ضمير منصوب متصل، والثاني المنفصل. أما المتصل وقد تقدم تعريفه فهو ما لا يبتدأ به الكلام، يعني لا يأتي في أول الكلام. طالما ضمير منفصل، طالما ضمير متصل لا بد من تأخره، ولا يصح وقوعه بعد إلا في الاختيار. في الاختيار يعني في الكلام المنصور في غير النظم. في النظم يجوز لك أن يقع كلمة، أن تقع الضمائر المتصلة بعد إلا، لكن إذا كان الكلام منصورا غير نظم فلا تأتي الضمائر بعد إلا، ولا يصح وقوعه بعد إلا في الاختيار. وأما المنفصل يعني الضمائر المنفصلة فهو ما يبتدأ به الكلام، يعني يبدأ به الكلام، ويصح وقوعه بعد إلا في الاختيار وفي غير الاختيار في الاضطرار. إذا كان جائزا في الاختيار فمن باب أولى. يقول وللمتصل يعني الضمائر المتصلة 12 لفظا، الأول الياء وهي للمتكلم الواحد، ويجب أن يفصل بينها وبين الفعل بنون تسمى نون الوقاية. يعني إذا جئت بياء المتكلم، ياء المتكلم سيقع في موقع المفعول به وسيلي الفعل. إذا ولي الفعل ياء المتكلم هذا يناسب أن يكون ما قبله مجرورا، يناسب أن يكون ما قبله مكسورا ليناسب الياء، إذ الياء أخت للكسرة. فإذا ما كان الفعل منتهيا بياء المتكلم، يعني الفعل أسند إلى فاعل ثم لحقه ياء المتكلم، فكأن آخر الفعل سينكسر، وأنت تعرف أن الكسر من علامات الأسماء، ففرارا من كسر آخر الفعل سنلجأ إلى نون اسمه نون الوقاية، يعني النون التي تقي الفعل من دخول الكسر عليها. نأتي بتلك النون ونفصل به بين ضمير المتكلم الذي وقع عليه الفعل وبين الفعل، فنقول ضربني. لو لم نأتي بالنون لقلنا ضربي، ضربي هذا نطقه غير سليم لأنك كسرت آخر الفعل وأصبح ثقيلا جدا، فنتخلص من كل ذلك بنون تقينا من هذا الثقل وتقينا من دخول الكسر على الفعل، فنأتي ونقول ضربني أو أطاعني ويطيئني. هذا معنى قوله وللمتصل 12 لفظا، الأول الياء وهي للمتكلم الواحد، ويجب أن يفصل بينها وبين الفعل بنون تسمى نون الوقاية، نحو أطاعني محمد ويطيعني بكر وأطيعني يا بكر. إذا نون الوقاية تدخل على الفعل الماضي أطاعني، وتدخل على الفعل المضارع يطيعني، تدخل على فعل الأمر أطعني. والثاني نا وهو للمتكلم المعذب نفسه أو معه غيره، نحو أطاعنا أبناؤنا، فأطاع فعل ماض ونا مفعول مقدم وأبناؤنا فاعل مؤخر. والثالث الكاف المفتوحة وهي للمخاطب المفرد المذكر، نحو أطاعك ابنك، فأطاع فعل ماض والكاف مفعول مقدم وابنك فاعل مؤخر وهو مضاف والكاف مضاف إليه. والرابع الكاف المكسورة وهي للمخاطبة المفردة المؤنثة، نحو أطاعك ابنك، فأطاع فعل ماض والكاف مفعول مقدم في محل نصب وابنك فاعل مؤخر والكاف مضاف إليه. والخامس الكاف المتصل بها الميم والألف، الكاف فقط هو الضمير والمتصل بها الميم، الميم تسمى حرف عماد والألف حرف دال على التثنية، وهي أي الكاف المتصل بها الميم والألف للمثنى المخاطب مطلقا سواء كان مذكرين أو مؤنثين، نحو أطاعكما ابناكما أو ابن أطاعكما ابناكما، سواء كان مذكرين أو مؤنثين. والسادس الكاف المتصل بها الميم وحدها، وهي الميم الدالة على الجماعة، ميم الجمع، وهي لجماعة الذكور المخاطبين، نحو أطاعكم. والسابع الكاف المتصل بها النون، الكاف المتصل بها النون المشددة، وهي لجماعة الإناث المخاطبات، نحو أطاعكن. والثامن الهاء المضمومة، وهي للغائب المفرد المذكر، نحو أطاعه. والتاسع الهاء المتصل بها الألف، وهي للغائبة المفردة المؤنثة، نحو أطاعها. والعاشر الهاء المتصل بها الميم والألف، وهي للمثنى الغائب مطلقا نحو أطاعهما. والحادي عشر الهاء المتصل بها الميم وحدها وهي لجماعة الذكور الغائبين نحو أطاعهم. والثاني عشر الهاء المتصل بها النون المشددة وهي لجماعة الإناث الغائبات نحو أطاعهن. هذه مجموع الضمائر المتصلة وهي 12 ضميرا، ولا يفوتك أنها كلها مبنية إما على الفتح أو على الكسر أو على الضم في محل نصب. وللمنفصل 12 لفظا أيضا، وهي إيا مفردة بالياء فتأتي بالياء للمتكلم وحده، فنقول إياي، أو نا للمعذم نفسه أو معه غيره المتكلم الذي يعذم نفسه أو يشاركه غيره من الجماعة من جماعة المتكلمين، أو بالكاف مفتوحة للمخاطب المفرد المذكر إياك، أو بالكاف مكسورة للمخاطبة المفردة المؤنثة إياك. ولا يخفى عليك معرفة الباقي إذ تقدم الكلام عليها جميعا. والصحيح في كل ما تقدم إن في الضمائر المتصلة أو في الضمائر المنفصلة، والصحيح أن الضمير هو إيا، وأن ما بعده لواحق يعني أحرف لاحقة تدل على صاحب الضمير، فإن كان صاحب الضمير متكلما وليها ياء المتكلم، وإن كان مخاطبا وليها كاف الخطاب، وإن كان غائبا وليها هاء الغيبة. تقول إياي أطاع التلاميذ، فإياي مفعول مقدم وأطاع فعل ماض والتلاميذ فاعل، وما أطاع التلاميذ إلا إياي فما نافية وأطاع فعل ماض والتلاميذ فاعل، وإلا أداة استثناء وإياي مفعول به منصوب، ولا منصوب على الاستثناء مبني على الفتح مبني على السكون عفوا في محل نصب، والياء حرف دال على التكلم. ومنه قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، فإيا ضمير فصل مبني على السكون في محل نصب مفعول مقدم، والكاف حرف خطاب، ونعبد فعل وفاعل، والواو حرف عطف، وإيا مفعول مقدم، والكاف حرف خطاب، ونستعين فعل وفاعل، والجملة الثانية معطوفة على الجملة الأولى. وقوله سبحانه وتعالى أمر ألا تعبدوا إلا إياه، فأمر فعل ماض، وأن حرف مصدرية ونسب، ولا نافية، وتعبد فعل مضارع منصوب بأن منصوب بأن، وعلامة نسبه حذف النون، والواو فاعل مبني على السكون مبني على السكون في محل رفع، وإلا أداة استثناء وإياه مفعول به أو منصوب على الاستثناء، والهاء حرف دال على الغائب. وبذلك يكون الشيخ قد فصل لنا الباب الأول من المنصوبات وهو المفعول به، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.